نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه بعد. قال الإمام مجاهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وفي الحديث الدعاء مفتو العبادات، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرع الإمام رحمه الله تعالى في الكلام على أنواع العبادات التي لا بد من صرفها لله عز وجل وحده لا شريك له. وحتى يكون الكلام مترابطا فالكلام من أوله يتعلق بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية. وقد عرفنا أن توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادات، فلا بد من صرف العبادة كلها لله وحده لا شريك له، ولا بد من التوجه إليه بالعبادة ظاهرا وباطنا. فالإمام رحمه الله عندما شرح ذلك بدأ في ذكر أمثلة للعبادات حتى يتضح الأمر، حتى نفهم معنى العبادة. ومعنى العبادة قد شرحناه، قلنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا انطبق هذا التعريف على أمر من الأمور، سواء كان قولا أو عملا، ظاهرا أو باطنا، فهو عبادة لا بد من صرفه لله تعالى وحده لا شريك له. فأول عبادة معنا الدعاء. يقول رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. لم يصح بهذا اللفظ، وإنما صح بلفظ الدعاء هو العبادة. هذا هو اللفظ الصحيح للحديث: الدعاء هو العبادة. واستدل بقول الله تعالى أيضا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالعبادة هنا هي الدعاء، فهذا هو الدليل من القرآن على أن الدعاء عبادة. الدليل هذه الآية. كيف؟ ما وجه الاستدلال؟ أن الله تعالى سمى الدعاء عبادة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ما العبادة هنا؟ الذي تقدم في الآية، ما الذي تقدم؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالعبادة هنا هي الدعاء الذي تقدم في أول الآية: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي أذلاء صاغرين. فهذا هو الدليل من القرآن والسنة على أن الدعاء عبادة. والكلام على الدعاء كما يلي: الدعاء في اللغة يطلق على أمور، منها النداء، ومنها الطلب. وشرعا ينقسم إلى قسمين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. فدعاء العبادة هو التوجه لله بالعبادة عموما، التوجه لله بالعبادة بأية عبادة يسمى دعاء. والمتوجه في هذه الحالة يسمى داعيا، يدعو دعاء عبادة. القسم الثاني دعاء المسألة، وهو دعاء الطلب، وهو دعاء الطلب أو السؤال. فإذا سألت الله شيئا أو طلبت منه شيئا فهذا دعاء. إذا قلت اللهم اغفر لي، أو اللهم ارزقني، أو اللهم ارحمني، فهذا كله طلب، سؤال، فتطلب من الله أن يغفر لك أو يعفو عنك إلى آخره. فهذا دعاء مسألة، يعني أنت تسأل من الله، تطلب من الله. وأما دعاء العبادة فهو التوجه لله بالعبادة عموما، يعني المصلي يسمى داعيا، والصائم يسمى داعيا والحاج يسمى داعيا، يعني يتوجه لله بالعبادة، يدعو دعاء عبادة. ففي الحديث الدعاء هو العبادة، هكذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم العبادة، فهذا يشمل دعاء العبادة كما ذكرنا، ويدخل فيه أيضا دعاء المسألة. كذلك في الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي سمى الدعاء عبادة، فهذا أيضا كما ذكرنا. فالدعاء إذن عبادة بقسميه، يعني دعاء العبادة عبادة، ودعاء المسألة أيضا عبادة. واضح؟ لماذا؟ لأنه تحقق فيه تعريف إيش؟ تعريف العبادة، دعاء العبادة ودعاء المسألة، هذا مما يحبه الله ويرضاه أم لا؟ لا شك. إذن فهو من العبادات. لكن هنا لا بد أن تستحضر معي أمرا في غاية الأهمية، لأننا سنحتاج إليه كثيرا بعد ذلك. عرفنا أن صرف العبادة لغير الله تعالى إيش؟ شرك أكبر. متى يتحقق هذا الشرك الأكبر؟ إذا كنا نتكلم على عبادة، يعني ما تحقق فيه مسمى العبادة. تكلمنا على تعريف العبادة، وتكلمنا على ركنها أيضا، غاية الحب مع غاية الذل. فهذا إذا اجتمع في شيء فصرفه لغير الله شرك أكبر. واضح؟ طيب، حتى نفهم هذا جيدا انتبه معي الآن. دعاء العبادة ما معنى؟ التوجه إلى الله بالعبادة. طيب، يصح صرف شيء من ذلك لغير الله؟ الجواب لا، يعني يصح أن تعبد غير الله؟ لا يمكن. فإذا عبد غير الله فهذا إيش اسمه؟ شرك أكبر. واضح؟ يعني إذا دعاء العبادة لا يصح أن يصرف لغير الله، وإذا صرف لغير الله فهذا شرك أكبر. وأما دعاء المسألة فما معناه؟ أجيبوا يا جماعة، الطلب المسألة. طيب، هل كل طلب وهل كل مسألة لا بد أن توجه إلى الله؟ بمعنى أنك إذا سألت غير الله أي سؤال فهذا شرك أكبر. واضح ولا لا؟ يعني إذا سألت أي شيء، إذا طلبت أي شيء من غير الله هذا شرك أكبر ولا فيه تفصيل؟ عرفنا الآن. لماذا؟ لأن دعاء المسألة ليس في جميع صوره عبادة. دعاء المسألة ليس في جميع صوره عبادة، فما كان منه عبادة فصرفه لغير الله ماذا؟ شرك أكبر. وما لم يكن منه عبادة فليس صرفه لله شركا أكبر. طيب، اتضح الآن هذا الكلام؟ حتى يتضح أكثر اكتب ما يلي: يجوز سؤال غير الله تعالى بثلاثة شروط. يجوز سؤال غير الله تعالى بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المسؤول حيا، أن يكون المسؤول حيا. الشرط الثاني أن يكون حاضرا، أن يكون حاضرا. الشرط الثالث أن يكون قادرا، أن يكون قادرا. كتبت؟ طيب، الشرط الأول أن يكون حيا، فلا يجوز سؤال الميت، لا يجوز الطلب من الميت. الشرط الثاني أن يكون حاضرا، المراد به أن يكون سامعا للكلام، ليس المراد أن يكون حاضرا في المجلس الذي تتكلم فيه. بمعنى أنك لو سألت أخا من إخوانك في الهاتف فهذا جائز أم لا؟ جائز، وإن لم يكن حاضرا في المجلس الذي أنت قائم فيه. لكن المراد عندما نقول حاضرا يعني ماذا؟ يعني سامعا للكلام. فلا يجوز سؤال الغائب الذي لا يسمع. لا يجوز سؤال الغائب الذي لا يسمع. الشرط الثالث أن يكون قادرا على ماذا؟ على ما يطلب منه. يعني إذا طلبت منه شيئا لابد أن يكون قادرا على فعل هذا الشيء. واضح؟ طيب مثال، عندما تسأل من أخيك مالا تقول له أعطني مالا، طيب هذا المسؤول حي؟ نعم هو حي. حاضر يسمع الكلام؟ نعم هو كذلك. قادر على فعل هذا المسؤول هذا الشيء الذي تسأله؟ نعم هو قادر. واضح؟ طيب لماذا جاز سؤال غير الله في هذه الحالة ولماذا لم يكن شركا أكبر؟ الجواب عندكم. استنى ايش المسألة؟ قل يا حسن. لأنه ليس عبادة، لأنه في هذه الحالة خرج عن كونه ماذا؟ خرج عن كونه عبادة. عندما تسأل من مخلوق شيئا وهذا المخلوق حي وحاضر وقادر على تلبية السؤال، هل أنت عبدت هذا المخلوق؟ هل السؤال في هذه الحالة عبادة؟ أجيبوا يا جماعة، ليس عبادة. متى يتحول إلى عبادة؟ لو أنك سألته شيئا لا يقدر عليه إلا الله مثلا. يعني لو انتفى الشرط الكم الثالث، لو أنك سألته شيئا لا يقدر عليه إلا الله، فهنا نقول لا، السؤال في هذه الحالة ماذا؟ عبادة، لا يجوز صرفه لغير الله. فلو أنك قلت لمخلوق اغفر لي يصلح؟ لا يصلح. لماذا؟ لأنه لا يقدر على هذا، لا يقدر على غفران ذنبك. واضح؟ فهذا مثال فقط، لا أريد أن نوسع الكلام أكثر من هذا حتى نستوعب فقط ما نتكلم فيه. واضح؟ فالسؤال سؤال غير الله تعالى إذا تحقق فيه هذه الشروط فلا يكون ماذا؟ فلا يكون عبادة، وبالتالي يجوز أن يصرف لغير الله، ولا يكون الصرف في هذه الحالة ماذا؟ شركا أكبر. اتضح الكلام؟ نعم.
قال رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تقربوه وخافوني إن كنتم مؤمنين.
هذه هي العبادة الثانية وهي الخوف، وقد استدل عليها بقول الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نهى تعالى عن خوف لا سوى، نهى عن خوف أهل الشر والفساد والمعاصي والفجور، وأمر بخوفه وحده لا شريك له، وربط ذلك بالإيمان إن كنتم مؤمنين. فخوف الله تعالى من الإيمان. طيب كيف نستدل بهذه الآية على أن الخوف عبادة؟ الله تعالى أمر به فلا تخافوهم وخافوني، أمر بالخوف، وما أمر به فهو يحبه أو لا يحبه؟ يحبه. ثم إنه ربطاه بالإيمان إن كنتم مؤمنين، والله يحب الإيمان ولا لا؟ إذن الخوف مما يحبه الله ويرضاه أم لا؟ فهو إيش؟ عبادة. واضح؟ الخوف في اللغة هو الانفعال الذي يصيب القلب عند وجود ما يخاف منه، كمثل العدو والحيوان المفترس والنار وما أشبه ذلك. والخوف على أقسام، فمنهم خوف العبادة، القسم الأول خوف العبادة، وهو الذي لا بد من صرفه لله وحده لا شريك له، فإذا صرف لغير الله كان شركا أكبر. ضابطه ماذا؟ أن تخاف، اكتب هذا الضابط واحفظه جيدا، أن تخاف من شيء أو شخص أن يضرك استقلالا، أي من دون الله أن تخاف من شيء أو شخص أن يضرك استقلالا، يعني من دون الله بمشيئته وقدرته الخاصة من دون الله تعالى، بمعنى أن تعتقد في شيء معين أو شخص معين أنه يستطيع أن يضرك بمشيئته وقدرته من غير إذن من الله تعالى أو استقلالا عن الله عز وجل، كمثل ما يعتقد كثير من الناس في هؤلاء الأمداد أو ما أشبه ذلك، الأموال وما أشبه ذلك، أنهم يضرون، وأنك إذا لم تفعل كذا فإنه يضرك ويؤذيك، فهذا هو الخوف الذي نتكلم عنه. فالخوف بهذا المعنى لا بد من صرفه لله وحده، فمن خاف من غير الله هذا الخوف فقد أشرك شركا أكبر. واضح؟ القسم الثاني خوف المعصية، خوف المعصية، وهو الخوف من غير الله بما يؤدي إلى معصية الله، الخوف من غير الله بما يؤدي إلى معصية الله، كمثل أن تخاف من مخلوق مثلا فتترك واجبا أو تفعل محرما، فهذا خوف دفع إلى معصية الله، فهو إثم وليس شركا أكبر. القسم الثالث خوف الطبيعة والجبلة، خوف الطبيعة والجبلة، أي الخوف الذي هو من عادة الإنسان، من العادة البشرية، كمثل الخوف من الأعداء والخوف من الحيوان المفترس والخوف من النار، فهذا خوف لا يؤثر على إيمان المسلم ولا توحيده، وهو خوف جائز لا بأس به، وقد وصف به بعض الأنبياء كمثل موسى عليه السلام، يقول الله تعالى فخرج منها إيه؟ خائفا يترقب. واضح؟ فالخوف هنا هو خوف ماذا؟ العادة والطبيعة. نعم.
قال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
هذه هي العبادة التالية وهي الرجاء، وقد استدل عليها بقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يحرص على لقاء الله تعالى وما فيه من الخير فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تضمنت هذه الآية شرط قبول العبادة، فقوله تعالى فليعمل عملا صالحا أي صوابا موافقا للسنة، وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يتضمن التوحيد، وهذان شرط قبول العبادة، لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة. والرجاء في اللغة هو الحرص على شيء معين أو الطمع في شيء معين، وينقسم في الشرع إلى أقسام. القسم الأول رجاء العبادة، وهو الطمع في ثواب الله تعالى أو رحمته أو جنته أو غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، فرجاء العبادة هو الطمع فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا بد من صرفه لله وحده، وصرفه لغير الله شرك أكبر. القسم الثاني رجاء المعصية، رجاء المعصية، وهو الطمع في معصية الله تعالى، وهو الطمع في معصية الله تعالى، كمثل أن يرجو الإنسان مالا محرما أو عرضا محرما فهذا رجاء محرم وليس لشرك أكبر. القسم الثالث الرجاء الجائز، وهو الطمع فيما ليس بمعصية لله تعالى، الطمع فيما ليس بمعصية لله تعالى. وهذا القسم يتنوع، فربما يكون الرجاء في هذه الحالة واجبا، وربما يكون مستحبا، وربما يكون مباحا على حسب الشيء الذي يرجى، كمثل أن ترجو من عالم أو معلم أن يعلمك علما نافعا، فهذا بين الوجوب والاستحباب. إن كان العلم فرض عين عليك فالرجاء في هذه الحالة يجب واجب، وإلا فهو مستحب. وقدم على هذين القسمين، على القسمين الأخيرين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم الذي لا يرجى خير ولا يؤمن شره. نعم.
قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
هذه هي العبادة التالية، وهي التوكل، وقد استدل عليها بقول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا. هذا أمر من الله عز وجل، وقد جاء بهذه الصيغة التي يقول فيها العلماء تقديم لما حقه التأخير، يعني العبارة إذا تأملت فيها: وعلى الله فتوكلوا، الأصل فتوكلوا على الله، فقدم ما حقه التأخير، يعني جاء أولا وعلى الله، هذا تقديم لما حقه التأخير. وهذا عند العلماء يفيد الحصر، التقديم لما حقه التأخير يفيد الحصر. فمعنى الكلام إذن: توكلوا على الله وحده لا شريك له، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فربط ذلك أيضا بالإيمان، فأمر بالتوكل وربطه بالإيمان، فهذا دليل على أن التوكل عبادة. والآية التالية: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي يكفيه، من توكل على الله تعالى فإنه يكفيه، لا يحتاج إلى أحد مع الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على أن التوكل على الله أمر محمود، قد أثنى الله تعالى عليه وعلى صاحبه، فهذا دليل على أنه عبادة. والتوكل في اللغة هو الاعتماد والثقة والطمأنينة، طمأنينة القلب. وهو في الشرع على أقسام، فمنه توكل العبادة، وضابطه الاعتماد على الله تعالى والتفويض إليه والثقة بتدبيره مع أخذ الأسباب. الاعتماد على الله تعالى والاطمئنان إليه والتفويض إليه والثقة بتدبيره مع الأخذ بالأسباب، فهذا ضابط التوكل الذي يعد من العبادة. فمن توكل على غير الله تعالى بهذا المعنى فإما أن يكون شركا أكبر، وإما أن يكون شركا أصغر. فمن اعتمد على غير الله تعالى على معنى أنه يستقل بالتدبير، يستقل بالنفع أو الضر من دون الله تعالى، فهذا شرك أكبر. من اعتمد على شخص مثلا على أنه يدبر الأمر استقلالا، يسير المصالح ويقضيها استقلالا من دون الله تعالى، فهذا شرك أكبر. ومن اعتمد على غير الله تعالى مع نسيان الله عز وجل وتعلق القلب بهذا المخلوق، فهذا شرك أصغر، طالما أنه اعتقد فيه السببية، يعني لم يعتقد فيه التدبير المستقل، هو يعتقد أنه سبب، لكن تعلق قلبه به وحرص جدا عليه حتى نسي ربه سبحانه وتعالى، فهذا شرك أصغر ليس بشرك أكبر. فهذا هو القسم الأول، توكل العبادة. القسم الثاني، وهذا نسميه بالاعتماد، يعني لا نسميه بالتوكل، إنما جعلناه من التوكل لأن التوكل عموما كما عرفنا هو ماذا؟ هو الاعتماد. فهذا مدخله في أقسام التوكل لكن لا نسميه توكلا. القسم الثاني هو الاعتماد في المعصية، الاعتماد على غير الله تعالى في أمر فيه معصية لله عز وجل. ومعناه واضح، أنك تعتمد على إنسان أو تثق بإنسان في أمر فيه معصية لله عز وجل، كسرقة مال مثلا، تعتمد على شخص في سرقة مال مثلا، فهذا اعتماد محرم معصية وليس بشرك أكبر. القسم الثالث الاعتماد الجائز، الاعتماد الجائز، وصورته أن تعتمد على المخلوق فيما يقدر عليه مع الثقة بالله والتعلق به، أن تعتمد على المخلوق فيما يقدر عليه مع الثقة بالله، لا بد أن يكون القلب واثقا بالله معتمدا على تدبير الله عز وجل متعلقا بالله تعالى لا يتعلق بالمخلوق. فهذا هو الاعتماد الجائز، تعتمد على أحد إخوانك في قضاء مصلحة معينة، يأتي لك بكتاب بمال بنحو ذلك مع ثقة قلبك بالله تعالى وتعلقك به وحده، وأن الذي يدبر الأمر هو الله، وأن الذي يقضي المصالح هو الله. فهذا هو الاعتماد الجائز، ولا أسميه توكلا، يعني لا تقل أنا متوكل على فلان، حتى ولو أتيت بالترتيب، يعني حتى لو رتبت بين الله تعالى وبين الخلق، يعني لا يجوز على الصحيح أن تقول أنا متوكل على الله ثم فلان، على الصحيح لا يجوز هذا، لأن التوكل كلفظ لا ينصرف إلا إلى العبادة، لا ينصرف إلا إلى الجانب التعبدي الذي لا يصح أن يصرف لغير الله تعالى، فتقول في هذه الحالة أو تعبر بلفظ الاعتماد. طيب نقف هنا إن شاء الله.